نرحب بكم في حلقتنا هذه من سلسلة الكتاب المسموع جوهرة مصر، حيث راحت الملكة المذهولة من الجريمة المهولة تدعو الموكب لرؤيتها، إذ لطالما سمعوا عن عقوبة الخازوق دون أن يشاهدوها. لكن كان للأم رأي آخر، تروي أسنفرت:
ثم أطلقت يديها والتفت نحو الموكب الملكي وقلت: أما بعد أيها الأصحاب والمرافقون في القصر، تعالوا ولو مرة واحدة لنرى من قريب تلك الخوازيق التي كنا نسمع قصصها في القصر، تعالوا بمناسبة عيد الأوبت وتكريما لفرعون رعمسيس الثاني، لترى أعيننا ما لم تكن تراه، وتسمع آذاننا ما كانت أسوار القصر تمنع سماعه.
أمسكي عن الكلام يا آسيا،
صاحت أمي وطلبت مني أن أصمت وأضع حداً لهذا التمرد والعصيان.
آسيا، لن أرافقك بعد الآن، أنهي هذا التمرد والهيجان. أين هو ولدك موسى؟ أين المنجي الذي كان العامل العجوز يتحدث عنه؟ لماذا تضعين أرواحنا تحت مقصلة الخطر بسببه؟ قولي لموسى فليظهر وليثبت وجوده لك.
قلت لها: أمي، أستحلفك بالإله الذي تعبدين أن تسمحي لي، أنا سيدة مصر الأولى، أن أرى الحقيقة المتوارية خلف زخارف القصر.
بلغ غضب الملكة الأم أوجه، حتى قررت قرارها الحاسم وتخلت عن رفقة ابنتها بعدما قدمت نصائحها وتحذيراتها لآسيا متنبئة بنهايتها. قالت الملكة عن مغادرة أمها باكية:
انصرفت الملكة الأم مبتعدة عني وتوجهت بخطى حثيثة نحو المركب السيار وهي تقول:
لك الحرية في مشاهدتها، أما أنا فلن أرافقك، لكن اعلمي أن قدرة رعمسيس وثروته هما اللتان تحددان لي من أتخذ إلها، ولن أربط مصيري بهؤلاء المعدمين. لقد قلت لك هذا سابقا، ثم إني قد عرضت نفسي للخطر حتى هذه اللحظة.
ثم أضافت وهي تبكي والدموع تسيل من عينيها:
آسيا، أعلم يقينا أنهم سيقتلونك، وليس في يدي حيلة، سوف أذهب ولكني أنتظر قدومك لحضور عيد الأوبت، فإن حضرت فسيذهب كل ما فعلت خلال المسير طي النسيان، وكذلك ذهابك لزيارة الرعايا.
حزنت الملكة لمغادرة أمها، وحاولت الدفاع عن موقفها وإيمانها بتخليص موسى لبني إسرائيل، فجاء رد الطبيب حدا وقاسيا ناصحا إياها بالاستماع لكلام أمها، فقالت:
جلست الملكة الأم في مركبها السيار، كانت تريد أن تتركني وحدي، شعرت بحزن عميق يحفر في قلبي، فذهبت إليها وقلت لها: أنت تلقين باللوم علينا، أنا وهؤلاء العمال المساكين، بسبب انتظارنا لموسى فيما لديه أعداء كثر بين معارفه، لقد جاء ليخلص بني إسرائيل ويخلصني أنا وأنت وبنطصية وآخرين، لكنه يحتاج لأجل ذلك إلى أنصار أوفياء وأكفياء، وليس إلى أولئك الذين ينتشون لامتلاكهم اليسير من القوة والثروة وحسب، ويخشى عليهم إذا سمعوا تهليل المادحين وهتافهم. قال برمودي بغضب مضمر لكنه بدا ظاهرا في نبرة كلامه:
سيدة إسنفرت، خير لك أن تستمعي إلى كلام والدتك، فهي لا تريد لك سوى الخير والمنفعة، وإلا فأنا مجبر أيضا على الرحيل معها إلى الأقصر، وحينئذ ستبقين أنت وصحراء الخوازيق وجارية ضعيفة تافهة لا تعلم يدها اليمنى من اليسرى.
حسمت الملكة خيارها وطلبت الرحيل ممن أراد ذلك.
انصرفت عنهما وذهبت إلى بنتصية التي أهانها برمودي وقلت: لقد اخترت طريقي، ارحلي يا أمي، وأنت أيضا يا برمودي، سوف أبقى أنا وبنتصية، وإن شئتم فخذوا معكم الخدم والحشم أيضا، لأنه ما دام النحيب والبكاء قائما تحت سماء مصر فلا حاجة لآسيا إليهم. اذهبوا واتركوني وحدي مع أحزاني. انطلقت أمي على محملها السيار، وسار برمودي معها ممتطيا جواده. تحركت أنا أيضا مع بنتصية وعدد من المرافقين باتجاه صحراء معبد أبي الهول، لكن ليس لرؤية الرهبان وإنجاز تحضيرات عيد الأوبت، بل لرؤية صحراء من الخوازيق، لعلي أجد ضالتي بين أجساد المساكين. كانت الشمس تطوي مسيرها رويداً رويداً باتجاه الجبال الغربية. بدوت كأني خارج الزمان والمكان على الرغم من مرور الوقت. لقد توقف الزمان بالنسبة إلي، كنت أنا وصحراء مقفرة قاحلة، صحراء ليس فيها ما يستقبلني سوى سراب من الوهم والخداع، تماماً مثل الحياة في القصر. كان أبو الهول يقع في جهة، وعلى جانب آخر عمال مصابون على أعتاب الموت، وفي جهة أخرى أيضاً تلك المجموعة التي انطلقت نحو الأقصر، وكنت أنا ملكة مصر محمولة على أكتاف عبيد متعبين لأصل إلى صحراء الخوازيق. سألت بنتصية مجدداً:
ما هو الخازوق يا سيدتي؟
كما قلت لك سابقاً، أنا لم أره من قريب، سمعت عنه وحسب، فخلف أسوار القصر لم تتح لي فرصة المشاهدة، فما لنساء البلاط ورؤية الحقيقة؟ إنهن مكبوتات خلف المساحيق والتجملات الملكية. تبسمت بنتصية وقالت:
لكن أنت يا آسيا سوف تكتبين تاريخاً آخر، الملكة التي لا تتقيد بالتجملات والألعاب والمراسم.
قلت لها: أول مرة سمعت فيها باسم الخازوق كانت عندما قرر رعمسيس الثاني أن يعاقب لصوص المعبد.
لصوص المعبد؟
نعم، لصوص المعبد مجموعة من الدراويش الفقراء دخلوا المعبد المقدس عبر نفق حفروه تحت الأرض، وسرقوا التماثيل والأصنام المصنوعة من الذهب والمعادن النفيسة، كانوا يريدون بيعها في مملكة البنطس في بلادك، لكن عندما خرجوا من المعبد وأرادوا عبور النفق أمسكوا بهم في أثناء طريق العودة.
أذهل المشهد المروع الملكة وحملها على الصمت العميق هي ومن معها، فتقول:
فجأة توقف العرش السيار ومعه العبيد أيضا، ساد الصمت العميق كل مكان، لا صوت يبدو في الأفق. رحت أنظر أمامي مباشرة، أمر لا يصدق. صحت قائلة: يا إلهي، أيها الرب الواحد! لم أكن في تلك اللحظة في مقام ملكة مصر، بل بمنزلة إنسان يصيح وينادي الإله الواحد، إله موسى.
وبهذا ننهي حلقتنا هذه مستمعينا عند مشهد الجريمة التي طغى فيها فرعون وجنوده بأبشع صورة وأقبح ظلم، لنكمل وإياكم في الحلقة المقبلة.